قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه باب القسامة إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي 50 يمينا يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت وإن التبس الأمر كانت من بيت المال. باب القسامة، القسامة مأخوذة من القسم، والجناية على النفس كما مر بنا تثبت بشاهدين، إذا لم يوجد شاهدان فاليمين على المنكر، هذه القاعدة فيها. اتهم أن زيدا قتل عمرو، قلنا لأوليائه ائتوا ببينة، قالوا ليس عندنا بينة، قلنا لزيد احلف أنك لم تقتل عمرا، حلف بالله سقط عنه القصاص والدية، هذه القاعدة. لكن أحيانا يكون هناك ما يسميه الفقهاء لوث، يعني سبب يقوي التهمة، فإذا كان هناك لوث فيكون الأمر من باب القسامة ولا نكتفي بيمين المدة عليه، لا، لا بد من 50 يمين، والصحيح أن 50 لا بد أن يحلف 50 رجلا، فلا بد من العدد ولا بد من الأيمان، بمعنى لا يكتفى أن شخص واحد مثلا يحلف 50 مرة. وجدنا شخص مقتول في قرية، وهذه القرية لها عداوة مع قرية أخرى، إذن الغالب أنهم هم الذين قتلوه. وجدنا سلاح معين في القتيل، ولا يوجد هذا السلاح إلا في الجهة الفلانية أو مع القوم الفلانيين، هذه قرينة تدل على أنهم هم المعتدون. هذه هي القسامة. ماذا نصنع؟ قال الشيخ: وهي 50 يمينا، لا بد أن يحلفوا 50 يمين يختارهم ولي القتيل، لما يتهم، إما يتهم شخص من هذه القرية أو تتهم القرية، لا يتهم شخص بعينه، لكن يقال أنتم الذين قتلتم، فيقول لا بد أن يحلفوا 50 يمين، فإذا حلفوا 50 يمينا لا قصاص ولا دية. لو المدعون هم الذين حلفوا، إن عينوا القاتل اقتص منه وإلا الدية. هذه هي القسامة. القسامة وجدنا شخص مقتول، لا، إما نعلم القاتل أو نتهم جماعة هم الذين قتلوا من غير تحديد الشخص. الأصل أن أولياء الدم وهم العصبة، سواء كانوا يرثون أو لا يرثون، لكنهم عصبة بالنفس، نختار 50 ويحلفون أيمان، فيستحقوا إما الدم أو الدية. إذا ما حلفوا تكون الأيمان على المدعى عليهم، فيحلف 50 من عصبة المتهم أو المدعى عليه أو القوم المدعى عليهم، يختار 50 ويحلفون بالله عز وجل أنهم لم يقتلوا أو لا يعرفون القاتل. هذه هي القسامة. ما دليلها؟ دليلها قصة عبد الله بن سهر رضي الله تعالى عنه ومحيصة ابن مسعود، حينما ذهب إلى خيبر لأجل ميرة يجشع طعام، أتى محيصة إلى عبد الله بن سهر رضي الله تعالى عنه وهو يتشحط في دم المقتول، فدفنه ثم أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليظهر أن الذي قتله اليهود، لأسم أن بينهم وبين المسلمين عداوة أخرجوهم من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحلفون 50 يمينا ولكم القاتل؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ونحن لم نشاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 من الإبل من عنده. الشاهد أن أولياء عبد الله بن سهر رضي الله تعالى عنه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهدوا ويعينوا القاتل، فقالوا ما شهدنا. قال إذن تحلف يهود أنهم ما قتلوه ولم يعلموا القاتل، يحلف منهم 50. فقالوا هؤلاء قوم كفار لا نقبل أيمانهم، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، بمعنى أنه لم يهدر دمه، وهي 50 يمينا، فيحلف كل رجل يمينا، يختارهم ولي القتيل، لأنه لا بد أن يكونوا في عدالة. الأيمان جعلناها على المدعي أو المدعى عليه، جعلناها على المدعي. وهذا كما مر بنا أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، لوجود اللوث، لوجود التهمة، لوجود القرينة التي تدل على أن المدعي صادق في باب الخشامة، جعلنا اليمين في جانبه، بخلاف لو لم يوجد لوث المدعي لا بد أن يأتي بالبينة، المدعي عليه هو الذي عليه اليمين. فإذا لم يحلف المدعون في القشامة نرد اليمين على المدعى عليهم. والدية إن نكلوا عليهم، يعني إذا لم يحلفوا عليهم الدية. والدية كما مر بنا تتعلق بالعاقلة، إذا حلفوا أنهم لم يقتلوا ولا يعلمون القاتل فلا دية. قال وإن حلفوا سقطت، أي سقطت الدية. والحلف المدعى عليهم، وإن التبس الأمر كانت من بيت ما من بيت المال، أي من بيت مال المسلمين، فدم المسلم لا يذهب هدر، كما ودى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ابن سهل، وداه 100 من الإبل من الصدقة. كتاب الوصية تجب على من له ما يوصي فيه، ولا تصح ضرارا ولا لوارث ولا في معصية، وهي في القرب من الثلث، ويجب تقديم قضاء الديون، ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. كتاب الوصية، الوصية في كلام العرب هي الأمر بالفعل أو الترك، تقول افعل كذا أوصيته، لا تفعل كذا أوصيته، هذه الوصية في كلام العرب. أما في الشارع فهي التبرع بالمال بعد الوفاة، التبرع بالمال بعد الوفاة. تذكرون مر بنا في حال الصحة هذه هدية وهبة، في حال المرض هذه عطية، في حال بعد الوفاة تكون وصية. ومر بنا أن الوصية من العقود الجائزة وليست لازمة، فالشخص إذا أوصى هو ماله، لا تلزم الوصية إلا إذا مات، فله أن يزيد أو ينقص أو يلغي أو يبدل. تجب على من له ما يوصي فيه، الوصية ذكر الشيخ رحمه تعالى أنها تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ تكون واجبة في الحقوق التي على الشخص ليست ثابتة، إذا كان الشخص عليه حقوق وليست ثابتة ببينة ونحو ذلك، فتكون الوصية في حقه واجبة، وهذا بإجماع للعلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومما يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، في رواية عند رأسه، والحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من له شيء يوصي فيه ما حقه امرئ، أي لا يتأخر، فلا بد أن يبادر في كتابة الوصية. هذه الحال الأولى في الحقوق. حال الورثة تجب لهم الوصية. أول الأمر كانت واجبة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقبل آية المواريث كانت الوصية واجبة، كانت الوصية واجبة ولا شك، لأنه قال كتب، والكتب يدل على الوجوب، قال حقا، كلمة حقا تدل على الوجوب، وقال المتقين أيضا تدل على الوجوب، يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو ليس من المتقين. ثم نزلت آيات المواريث، فهل آيات المواريث ناسخة للوصية مطلقة أو ليست ناسخة مطلقة؟ هذه محل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أن الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أنها منسوخة بآية المواريث، وبعض العلم لا، يرى أن بعضها نسخ في حق الوارث وغير الوارث لم تنسخ، فالأصل هو وجوب الوصية، هذا الأصل. إذا كان الشخص وارثا الشارع أعطاه حقه، فذلك في حديث أبي أمامة إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لكن إذا لم يكن وارثا، مثلا إذا كان له أم نصرانية أو كان أبوه يهوديا لن يرث، هل من البر ألا يوصي له؟ لا شك أن هذا ليس من البر، ويعد عقوقه، يملك الأموال الطائلة ثم لا يأخذ الأب ولا تأخذ الأم منه ريالا واحدا بسبب الكفر. القول الثاني في المسألة أنها ليست منسوخة في حق غير الوارث، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. على هذا إذا وجد غير وارث والمال كثير فيوصي له والله أعلم، إذا وجد أحد الأقارب لا يرث فيوصي له، فتكون الوصية على سبيل الوجوب ويبقى أصل الوجوب إلا ما دل الدليل على خروجه من عموم الآية والله أعلم. قال ولا تصح ضرارا، إذا كان المقصد بالوصية الإضرار فهي محرمة، ومر بنا التبرع، تبرع المكلف من الرجال والنساء إن كان في حياته فيجوز أن يتبرع ولو بماله كله، بقصة الصديق، بشرط ألا يضر بمن ينفق عليهم. إن كان في مرض الموت هذا له أن يتبرع بالثلث، وكذلك الوصية بالثلث كما يستمر بناء إن شاء الله. فإن قصد الإضرار ليس قصد الإحسان فيقول الأمر على التحريم. في صحيح مسلم فإذا قال الحمد لله كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، هذا مما يستدل به على أن تشميع العاطس من فروض الآية يرحمك الله. ولا تصح ضرارا، ما الدليل على أنها لا تصح؟ لأن الله عز وجل نهى عنها في قول ربنا تبارك وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فحينما نهى ربنا تبارك وتعالى عن الوصية التي فيها إضرار فالنهي يقتضي الفساد، لأن النهي عائد على ذات الوصية ولا لوارث. إذن لا تصح الوصية متى؟ إذا كان فيها إضرار. قال ولا لوارث، إذا أوصى لوارث فلا تصح، لحديث أبي أمامة الذي ذكرته قبل قليل، فلا وصية لوارث عند الإمام أحمد بإسناد حسن، وجاء عن جمع من الصحابة، لكن أصح الوارث حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، فلا تصح الوصية لوارث. لكن هل على الإطلاق إذا كان يتعلق بالوارث أو الضرر؟ لا. لماذا نهي عن الوصية بأكثر من الثلث للوارث والضرر لحق الورثة، إذا أذنوا جاز ذلك، سواء أذنوا في حال حياته استأذنهم فأذنوا، أو بعد وفاته قالوا مورثنا أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث أجزنا وصيته. جاء في حديث إلا أن يشاء الورثة، أي لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني استثناء إلا أن يشاء الورثة، لكن من جهة المعنى الحديث صحيح، لأن النهي لأجل حق الورثة حتى لا يضر بهم، وهذا هو ظاهر الآية غير مضار. فإذا رضي الورثة بذلك وأسقطوا حقهم وتحملوا الضرر إن كان موجودا فالأمر على جواز والله أعلم. قال ولا في معصية، أما المعصية فلا، يحرم أن يوصي في معصية، يوصي أن يتخذ بيته بعد وفاته كنيسة، يوصي أن يتخذ قصر الأفراح الذي يملكه صالة لإقامة الحفلات الغنائية وهكذا، فلا تصح الوصية لأنها معصية. قال وهي في القرب من الثلث، أشار أيضا أنها تكون من الثلث، فإذا كانت أكثر من الثلث لا تصح إلا بإجازة الورثة. ما الدليل أنها لا بد أن تكون من الثلث وما زاد على الثلث لا ينفذ؟ حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الرجل الذي أعتق 6 أعبد عند وفاته، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 وأقرع بينهم، فأعتق 2 واسترق 4، الشاهد منه أنه أعتق هؤلاء فلم ينفذ العتق إلا في 2 فقط وهو الثلث. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الصحيح وقصته معروفة مشهورة، حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح قال يا رسول الله إني مريض ولي مال كثير ولا يرثني إلا بنت، كان يعتقد أنها لن يرثه إلا هو، لكن أمد الله عز وجل بعمره وأتاه أبناء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن سيمتع، والشاهد منه قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسهل إلا بالثلث، وأخبر أيضا أن الثلث كثير أو كبير. فأيضا يشترط في الوصية أن تكون من الثلث. قال وهي في القرب، أي في الأمور الطاعات، لأنه ذكر قبل قليل المعصية، فعندنا معصية وقربة ومباح، عندنا قربة ومعصية ومباح، إذا كانت معصية محرمة، إذا كانت قربة مأمور بها شرعا، فلذلك ذكر ربنا عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ولا زال المسلمون على ذلك. لكن إذا كانت في أمور مباحة ما الحكم؟ أيضا الجواز، مثل أوصى بأمور مباحة، أوصى بأرضه أو باستراحته تكون للناس يجلسون فيها ويسمرون فيها بالليل على أمر مباح، هذا مباح. أوصى بسيارته لصديق له غني، هذه من الأمور المباحة، يعني يجوز له أن يهدي في حياته للغني، فكذلك بعد وفاته. قال ويجب تقديم قضاء الديون، تقدم الديون ثم الوصية تكون من بقية الإرث مع الورثة، الدين هو الأصل. ربنا عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الوصية على الدين، لأن الوصية من باب التبرع، والتبرع ربما الورثة يفرطون فيه، فإذا قدم الله عز وجل الوصية، وإلا الأصل الدين مقدم. إذا شخص مات ما يتعلق بحوائجه الأصلية مقدم على كل شيء، ما يتعلق بكفنه، تغسيله، دفنه، حمله مقدم، ثم بعد ذلك ناتي للديون. مر بنا الدين الذي موثق بالرهن مقدم على الدين المرسل، نقضي الديون. ومر بنا فيما يتعلق بقضاء الديون، إذا بقي شيء من الدين لم يقضى، في باب التفليس. إذا بقي عنده مال، ما الحكم؟ يكون بين الورثة وبين الوصية على الثلث، بمعنى أنه يشاركهم الموصى في الثلث فأقل. إذا وجدنا عدة وصايا للشخص، وجدنا أن أوصى لزيد وأوصى لعمر وأوصى، وتكون أكثر من الثلث، هل نبدأ بالمتقدم فالمتقدم؟ لا، لا نبدأ بالمتقدم والمقدم، إنما يشتركون بالثلث. لماذا؟ لما ذكرته قبل قليل، لأن الأصل أن الوصية لا تملك إلا بعد الوفاة، فهم بعد الوفاة استووا، فليس لأحدهما فضل على أو ميزة على الآخر. قال: ومن لم يترك ما يقضي دينه. شخص مات عليه دين وعنده مال، الدين مقدم، قال: قضاه السلطان من بيت المال. إذا وجد المال قضينا الدين، إذا وجد بعض المال قضينا بعض الدين. طيب، هل يجب على الورث أن يقضوا دين مورثين؟ لا. وذكرت لكم أن القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم نقل إجماع للعلم على أن الورثة لا يجب عليهم أن يقضوا دين مورثهم، لكن قضوا هذا من باب الإحسان. قال: قضاه السلطان من بيت المال. إذن من مات معسرا مدينا ليس عنده مال، يجب أن يقضى دينه من بيت مال المسلمين. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي. من ترك مالا لورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي، أنا الذي سأقضيه. ومن أين سيقضيه صلى الله عليه وسلم؟ من بيت مال المسلمين. وعلى هذا لا يصح قضاء دين المتوفى من الزكاة، لا يصح قضاء دين المتوفى من الزكاة، إنما يقضى من بيت مال المسلمين. حال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يسأل كما في الصحيحين، يؤتى له بالرجل أعليه دين؟ قالوا: لا، صلى عليه. ثم أتى له برجل: أترك مالا؟ نعم. قال: عليه دين؟ قالوا: نعم. فصلى عليه، عليه دين وعنده مال يقضى به. الثالث قال: أترك مالا؟ قالوا: لا. قال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قد صلوا على صاحبه. قال أبو قتادة: علي يا رسول الله. فصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أول الأمر قبل أن يفتح عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقضي الديون من بيت مال المسلمين. إذا امتناع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الدين متى؟ في أول الأمر، في أول الهجرة. قال الشيخ رحمه تعالى: وإياه. كتاب المواريث هي مفصلة في كتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، إلى آخر كلامه. الشيخ رحمه الله تعالى قال هي مفصلة في الكتاب العزيز، ما كان في القرآن ما أشر إليه الشيخ رحمه الله تعالى، إنما ذكر ما وردت فيه نصوص السنة. لعلنا نبدأ بآيات المواريث على عجل ثم نكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم كما مر بنا قبل قليل، الوصية هي الأمر بالفعل أو الترك، هذه الوصية في كلام العرب، وهنا الوصية بالفعل. يوصيكم الله في أولادكم، مر بنا مرارا أن الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وأولاد الشخص هم أولاده من صلبه الذكور والإناث، وأولاد أبنائه. ولما أقول أولاد أبنائه لنخرج أولاد البنات، هذا فيما يتعلق بالإرث، أما في غير الإرث كالنفقة ونحو ذلك فيدخل فيه أبناء البنات. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن: إن ابني هذا سيد، للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكر ربنا عز وجل حالة من حالات الأولاد إذا اجتمع الذكور والإناث، إذا اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حالة الاجتماع. قال: فإن كنا نساء، كنا نساء فوق اثنتين، أشار ربنا عز وجل إلى انفراد البنات فقط بالإرث. فإن كنا نساء فوق اثنتين، حينما قال فوق اثنتين إذا كانت ثلاث فأكثر لهن الثلثان لا شك، لكن لو كانت اثنتين قد يقول قائل ربنا عز وجل يقول فإن كنا فوق اثنتين، فوق اثنتين ثلاث فأكثر، إذن حكم الثنتين يختلف عن فوق اثنتين، والحكم واحد، اثنتان فأكثر الثلثان. سيمر بنا نص ربنا تبارك وتعالى على الأختين، فالبنتان من باب أولى. قال: فإن كنا فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، لهن ثلث أصلها ثلثان، فحذفنا النون لأجل الإضافة، حين أضيفت إلى ما والاسم الموصول، وحينما قال ربنا تبارك ثلث ما ترك، كلمة ما اسم موصولة والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن كل ما ترك سواء كان يتعلق بمال أو غيره. وفي هذا الموطن يتنبه لخطأ البعض، تجد فيما يتعلق في حوائج المتوفى الخاصة كالثياب كالفراش، أو إذا كان مريض له كرسي كهربائي أو له سرير كهربائي أو أجهزة طبية، تجده مباشرة يقوم بالتبرع بها، هذه للورثة. فإن كانوا مكلفين فلهم يتبرعوا بها، إن كان فيهم قاصر غير مكلف فلا يتبرع بنصيبه، وهذه مما يخطئ البعض فيها. ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة، أي وجدت، حينما هنا قال واحدة عرفنا أن كان تامة وليست ناقصة، فلها النصف، البنات إذا اجتمعن لهن الثلثان، وإذا انفردت لها النصف. وربنا عز وجل حينما قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، تدخل فيه البنات وبنات الابن، وكذلك النصف تدخل فيه البنت وبنت الابن وان نزلت. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فلهن ثلث ما ترك، وقال في الواحدة وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا كانت البنت لها النصف، والأصل أن البنات لهن الثلثان، فإذا وجد عندنا بنت فلها النصف، وإذا وجد معها بنت ابن، لو وجد عندنا بنت ابن فقط لهن الثلثان، إذا وجد عندنا بنت أخذت النصف وبنت الابن أيضا على أصلها ثالث، ثالث النصف لو كانت هي الوارثة لوحدها، لا يوجد من هو أعلى منها ثالث. فكذلك إذا وجد عندنا بنت وبنت ابن فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين، وكذلك لو وجد عندنا بنت ابن وبنت ابن أنزل منها، هذه لها النصف وهذه لها السدس تكملت الثلثين. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ذكر ربنا عز وجل إرث الأولاد إذا اجتمعوا، وإذا انفردت البنات، ثم ذكر إرث الأبوي. وهذا يذكرنا في مسألة تتعلق بالمواريث، من يكتب في المواريث طائفتان، طائفة تمشي على آيات النساء، يذكرون إرث مثلا الزوج، إرث الزوجة، إرث الأم، إرث الأبناء، إرث البنات، وهكذا. طائفة لا، يذكرون أصحاب الفروض، من يرث النصف، من يرث الربع، من يرث الثمن، من يرث الثلث، من يرث السدس، من يرث الثلثين. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. قال لأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد سواء كان ذكر أو أنثى فالأبوان يرثان بالفرض، هذا الأصل، فالأب له السدس والأم لها السدس. إن كان الوارث من الأولاد ذكر فليس للأب إلا السدس، وإن كان لا في الوارث أنثى إن بقي شيء فأخذه الأب تعصيبا، وإن لم يبقى شيء مات عن بنتين وعن أم وأب، البنتان لهن الثلثان والأب له السدس والأم له السدس، لن يبقى شيء. لكن لو فرض أنه مات عن بنت وأم وأب، المسألة تكون ستة، البنت لها النصف ثلاثة، الأم لها السدس فرضا، الأب له السدس فرضا، بقي سدس يأخذه الأب تعصيبا لعلي بن عباس، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفادتنا هذه الآية فائدة أيضا، أن الأب إذا اجتمع مع الأم له حالتان، الحالة الأولى أن يرث مثلها سواء بسواء كما في هذه الحالة يرثان السدس، الحالة الثانية يرث ضعفها كما سيمر بنا، ثالثي الثلث وهو يرث الثلثين. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، هذه حالة الأبوين الحالة الثانية، الحالة الأولى في إرث الأبوين إذا كان لهم ولد، عرفنا الأصل أنهم يرثان السدس. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه الأم والأب فلأمه الثلث. قال فلأمه الثلث، إذا ورثت الأم الثلث كم سيرث الأب؟ الثلثين. إذن هذه الحالة الثانية للأب، إما أن يأخذ كالأم أو يأخذ ضعفي ما تأخذ الأم. فنرجع إلى ما مر في أول الآية، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأب ذكر أخذ مثل حظ الأم الأنثى مرتين، فلأمه الثلث. القاعدة العامة ورثة الأم والأب أن الأم لها الثلث، طبعا إذا الكلام إذا لم يكن له ولد. تأتي ما تسمى مسألة العمريتين، مسألة العمريتين، يعني يكون مع الأم والأب زوج أو زوجة، ماتت البنت عن زوج وأم وأب. لو أردنا أن نعمل بظاهر الآية قلنا المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها الثلث اثنان، كم سيأخذ الأب؟ سدس، سهم واحد، تكون الأم أخذت ضعفي الأب. وهذا كما ذكرت قبل قليل قاعدة العامة، إما أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين أو يتساوي، أو يقال لها ثلث الباقي كما حكم عمر رضي الله تعالى عنه. بقي عندنا ثلاثة، الزوج أخذ النص، ثلاثة أسهم، بقي ثلاثة أسهم، نقول للأم الثلث، لكن ثلث الباقي وليس الثلث من أصل الإرث. فعلى هذا تأخذ سهما ثلث الباقي، سدس حقيقة، والأب سيأخذ الثلثين وهما سدسة، فتكون القاعدة مضطردة، وهذا ما حكم به عمر رضي الله تعالى عنه. أو لو كان العكس، الزوجة، ستكون المسألة من أربعة، سنعطي الزوجة الربع، يبقى عندنا كم؟ ثلاثة، فنعطي الأم ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ واحد اللي هو ربع، ونعطي الأب ثلثي الباقي وهما ربع، فتكون القاعدة مضطردة. إذن يقال الأصل أن الأم ترث الثلث إلا في مسألة العمريتين فنعطيها ثلث الباقي. قال لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان له إخوة، متى يرث الإخوة؟ الإخوة لا يرثون إذا وجد الفرع الوارث أو الأصل الوارث، ليس له أولاد ولا آباء، ولا آباء. فإذا ورثنا الإخوة سواء كانوا من أم أو أشقاء أو من أب، لا يوجد عندنا أب ولا أولاد، فلأمه الثلث، فإن كان الإخوة فلأمه السدس. الأم ستنتقل من الثلث إلى السدس إذا وجد الإخوة، ويكون جمع من الإخوة اثنان فأكثر. وظاهر القرآن حتى ولو كانوا لا يرثون أن الأم لا تأخذ إلا السدس، وهذا أحد القولين في المسألة. أذكر مثالا، ماتت المرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخوة لأب، المسألة ستعود أليس كذلك؟ الزوج له النصف والأخت لها النصف والأم لها السدس، عندنا أربعة إخوة لأب لا يرثون لأنها استغرقت الفروض. ما الحكم؟ هل نقول الأم ترث السدس؟ أن الأم من الثلث إلى السدس لأجل الورثة، فيبقى إرثها. جمهور العلم على أن الأم إذا وجد جمع من الإخوة أنها لا ترث إلا السدس، سواء ورث الإخوة أو لم يرثوا، هذا رأي جمهور العلم. وبعض العلم لا، يقول المنع لأجل أنهم سيشاركونها، أما إذا كانوا لا يشاركونها فلها الثلث، هذا رأى الشيخ الإسلام، وهذا من جهة النظر قوي، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. قال فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، والأم تدخل فيها الجدة، والشيخ سيذكر لأنه ورد ميراث الجدة في السنة. الصحيح الجد يعطى حكم الأب هذا الأصل إلا في مسائل يسيرة، فلو وجد الجد مع الإخوة على الصحيح أنه يحجبهم، فالجد أب على الصحيح ويعطى أحكام الأب إلا في مسائل يسيرة. على سبيل المثال في مسائل العمريتين لا نعطي الجد ثلث الباقي، إنما نعطي الأم الثلث. من بعد وصية يوصي بها أو دين، ذكرت قبل قليل أن ربنا عز وجل قدم الوصية مع أن الدين مقدم عليها في القضاء لأنها من باب التبرع، وربما الورثة تساهلوا في هذا الأمر فقدمها ربنا تبارك وتعالى. فالآباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فريضة من الله. إذن الله عز وجل فريضة من معاني الفرض التقدير، أي هذه المواريث مقدرة من الله عز وجل. إن الله كان عليما حكيما، عليم بما يفعل العباد، حكيم فلا يستر عنه أمر إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلذلك لا تعترضوا على حكمة الله عز وجل إما بالقول أو بالفعل فتفرطوا في المواريث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ذكر الله عز وجل أولا الأولاد، وهم إما أن يرثون بالتعصيب أو يرثون بالفرض البنات، ثم ذكر إرث الأبوين، والأصل في إرثهما الفرض، ربما يرث الأب أحيانا بالتعصيب، ثم ذكر إرث الزوجين، والزوجان يرثان بالفرض بالإجماع لا تعصيب، إنما خلاف أهل العلم في الزوجين فيما يتعلق في مسألة الرد، هل يرد على الزوجين أو لا يرد عليهما، ولعل أنت يسر أشير لهذه المسألة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، كما ذكرت قبل قليل كلمة ما اسم موصول فيه العموم، إذن كل ما يخلفه المتوفى يورث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وهذه الآية والتي قبلها كما مر بنا أن الذكر يكون على ضعف حظ الأنثى في مواطن منها الإرث. نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج يرث النصف متى؟ بشرط واحد، ألا يوجد ولد للزوجة، وسواء كان منه أو من غيره، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ولدها أو ولد ابنها. فإن كان لهن ولد، سواء ابن صلب أو بنت صلب أو أولاد الابن الصلب، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. متى يرث الزوج الربع؟ بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوجة. فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ونأخذ ذلك فائدة أن المرأة كالرجل لا حجر عليها، الوصية تبرع، وأباح الشارع لها أن توصي، فلا حجر على المرأة الراشدة في مالها، فهي كالرجل تتصرف به حتى ولو كانت ذات زوج. نعم، حتى ولو كانت ذات زوج. ولهن الربع، ذكر ربنا عز وجل إرث الزوجة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. متى ترث الزوجة الربع؟ بشرط عدمي، وهو عدم الفارع الوارث للزوج. ولهن الربع، وحينما قال ولهن يعم سواء كانت زوجة أو أكثر، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. ترث الزوجة أو الزوجات الثمن بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوج. فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم. يقول ربنا عز وجل وإن كان رجل، كان هنا تامة، كان رجل أي وجد رجل، جملة يورث كلالة هذه صفة لرجل. معنى الكلالة أو الذي يورث كلالة هو من لا ولد له ولا والد. إذن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، هذا يسمى كلالة. وله أخ أو أخت، والأخ والأخت في هذه الآية من الأم بالإجماع، فالإخوة والأخوات لأم يرثان بشرطين عدميين: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. عدم الأصل من الذكور الوارث، لما نقول عدم الأصل من الذكور الوارث نخرج الجد من جهة الأم، هو أصل من الذكور لكنه ليس وارثا. فلكل واحد منهم السدس، يورث كلالة امرأة، ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. إذن الأخ أو الأخت يرثون السدس بشرط انفرادهم، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارثين. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كانوا اثنين فأكثر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، قال فهم شركاء في الثلث. إذن أكثر ما يأخذه الأخوة لأم الثلث، وهذا مما يختص بالإخوة لأم. الإخوة لأم يختلفون عن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أن إرث الذكر والأنثى سواء، كل واحد منهما يرث السدس إذا اجتمعوا اشتركوا في الثلث للذكر كحظ الأنثى، لا نجعل للذكر كحظ الأنثيين. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غالبا الشخص إذا لم يكن له ولد أو والد ربما حاول أن يجعل المال لغير الورثة، قد يشق عليهم يرثه إخوته أو أخواته، لا سيما إذا كان بينه وبينهم نزاع. فربنا عز وجل ينبه إلى ذلك، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، أي يوصيكم الله وصية مفعول مطلق، والله عليم بسرائر النفوس، حليم فلا يعجل بالعقوبة. وانتبهوا إلى الأسماء التي تختم بها الآيات، تجدون أن الاسم أو مناسبة ذكر الاسم أو الاسمين تكون له مناسبة ظاهرة. تلك حدود الله، مر بنا أن حدود الله عز وجل في الشرع أعم من الحدود عند الفقهاء، العقوبة المقدرة شرعا، هذا الحدود. أما في لسان الشارع فلا، كل الأوامر والنواهي حدود، كذلك الله عز وجل قال تلك حدود الله الآيات. ثم ختم ربنا عز وجل آية النساء أيضا بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ذكر ربنا عز وجل يستفتون فقل الله يفتيكم بالكلالة. مر قبل قليل في أول الآيات كلام على كلالة، لكن إذا كان الوارث الإخوة لأم، أما في هذه إذا كان الوارث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، وأحكامهم تختلف عن أحكام الإخوة لأم. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، ولذلك تجد أهل العلم حينما يذكرون أمثلة الفرائض يقول هلك هالك عن كذا لموافقة نص الآية. ليس له ولد، هلك ليس له ولد وأيضا ليس له والد، لأن الإخوة محجوبون بالأب. إنما خلاف أهل العلم إذا اجتمع إخوة مع جد، يعني أشقة أو لأب، هل يشاركونه أو يحجبهم؟ والصحيح أنه يحجبهم. فالكلالة كما مر بنا قبل قليل ليس له ولد ولا أصل من الذكور الوارثين، وله أخت شقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. إذن الأخت الشقيقة ترث النصف بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث، أن تنفرد تكون يعني واحدة فترث النصف، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يرثها ليس بالفرض، هي ترث بالفرض، وأيضا ترث الأخت من كان الشخص يشير لذلك، ترث أيضا بالتعصيب. فلو وجد عندنا بنت فقط وأخت شقيقة أو لأب، ترث البنت النصف والأخت ترث الباقي تعصيبا، أو لو وجد عندنا بنتان وأخت الثلثان للبنتين والباقي للأخت تعصيبا. وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إن كان لها ولد، إن كان الولد أنثى فيرثها بالتعصيب، وإن كان الولد ذكر فهو محجوب فلا يرثها بالتعصيب. فإن كانت اثنتين، وجد عندنا اثنتان أخوات شقيقات أو أخوات لأب، ما الحكم؟ فحكمهما حكم البنتين، فلهما الثلثان مما ترك. إذن كما أن البنتين ترثان الثلثين، فكذلك الأختان الشقيقتان واللأب ترثان الثلثين بالشروط الثلاثة ذكرتها قبل قليل: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارثين، أن تكون اثنتين فأكثر، فلهما الثلثان مما ترك. وكما ذكرت قبل قليل، فإن كانت اثنتين مر بنا قبل قليل في البنتين، فإن كانت فوق اثنتين فلهما الثلث، عرفنا أن فوق اثنتين سواء كان اثنتين أو أكثر بدلالة فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. ذكر انفراد الأخوات بالإرث، ذكر اجتماع الأخوات مع الإخوة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وجد عندنا أخوات شقيقات وإخوة أشقاء، الإرث بالتعصيب وليس بالفرض كما مر بنا قبل قليل، للذكر مثل حظ الأنثيين. وجد عندنا إخوة وأخوات لأب، فيكون الإرث بالتعصيب. وجد عندنا أخوات شقيقات وأخ لأب أو إخوة لأب، سيرثنا بالفرض الأخوات الشقيقات، والإخوة لأب سيرثون بالتعصيب إذا بقي شيء. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله لكم حتى لا تضلوا في حكمه. وهذا نأخذ من فائدة أن التفريط في الشرع، عدم بيان الشرع ضلال، وهذا يبين أهمية بيان العلم الشرعي. فالعلم الشرعي يبين للناس عملوا به، هذا ليس عليك، إنما على طالب العلم البلاغ والبيان، أما العمل فليس مكلفا بذلك. الناس هل عملوا أو لا، لن يملك ولاية عليهم. يبين الله لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا، والله بكل شيء عليم، عليم بأحكامه، بنيات الآدميين، بحيل الآدميين المحرمة. في آيات النساء ذكر ربنا عز وجل إرث الأولاد، ثم إرث الأبوين، ثم إرث الزوجين، ثم إرث الإخوة لأم، ثم إرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. والمسائل المذكورة في هذا محل إجماع في الجملة، المسألة تتعلق بإرث الإخوة لأم. إذا اجتمع الإخوة لأم مع الأشقاء واستغرقت الفروض، هل يرثون أعني الإخوة الأشقاء أو لا؟ هذه محل خلاف، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ينفردون به. لو وجد عندنا إخوة أشقاء هل يرثون أو لا؟ لو عندنا إخوة لأم مع إخوة أشقاء واستغرقت الفروض مع الخلاف، تعلمون الناظم قال تعلموا كلهم لأمي وتعلى بهم حجرا في الذم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة مع الخلاف، والصحيح أنهم لا يرثون فلا تشريك. فالأصل أن الإخوة الأشقة وأب لا يرثون إلا بالتعصيب، فإذا استغرقت الفروض فعندنا حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، والله أعلم.